باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر، يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل فركضتني منها ناقة.
نعم، هذه الترجمة. قال والباب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه من قوله فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فكتب الكاتب ما قتلناه. فقه هذه الترجمة جواز كتابة الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه واعتماد الكتابة والخط إذا كان معروفا. وأدلة ذلك كثيرة كهذا الحديث وغيره، فإن فيه كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر واعتمادهم ذلك، ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن النبي كتب إلى أهل خيبر واعتمدوا ذلك وأقرهم على ذلك، فدل على جواز كتابة الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه واعتماد الكتابة والخط إذا كان معروفا. وهذه القصة فيها أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، وذلك بعد فتح خيبر وإبقاء أهلها عمالا للنبي صلى الله عليه وسلم في النخيل. بعد فتح خيبر بقوا عمال، ذهبوا لجهد أصابهم فتفرقا، فأتى محيصة ووجد عبد الله بن سهل قتيل ملقا في عين هو فقير، فقال لليهود أنتم قتلتموه؟ قالوا ما قتلنا. قال ما قتلنا والله. فجاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم محيصة، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل محيصة هو أخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، حويصة ابن عمه محيصة وأخو عبد الرحمن بن سهل، فذهب وحويصة ليتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان بخيبر يبي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المحيصة كبر كبر يريد السن. فيه من فوائد أن الأولياء إذا كانوا متساوين في الحق فإنه يقدم الأكبر في السن في الكلام، وكذلك في غير الخصومة الأشياء المشتركة يقدم الأكبر في الحديث، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في النوم وأنا أشرب فناولت القدح من على يساري فقيل لي كبر. فهذا محيص أراد أن يتكبر أن يتقدم، لكن هو فيه من هو أكبر منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، دل على أن الأولياء إذا كانوا متساوين في الحق يقدم الأكبر في السن في الكلام، وكذلك في غير الخصوبة. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إلى اليهود أنكم قتلتم، فكتب يعني فكتب كاتبهم ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن، عبد الرحمن أخوه محيصة وحيصة ابن عمه، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، تحلفون على شخص معين من اليهود أنه قتله؟ قالوا لا ما رأينا. قال فتحلف لكم يهود أنهم ما قتلوا؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فاللفظ قال يا رسول الله قوم كفار كيف نقبل أيمانهم؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وداه دفع ديته من عنده 100 ناقة. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم قطع النزاع، دفع النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة من عنده، قال حتى أدخلت الدار دار أولياء القتيل. قال سهل فركضتني منها ناقة، يعني رمحتني وضربتني برجلها. التحقيق يريد أن يحقق أنه رآها حتى أن واحدة منها رمحته برجلها 100 ناقة. قالوا إما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، يؤذنوا بفتح المعجم أن يعلموا. وهذا الحديث أصل، هذا الحديث هذه القصة في هذا الحديث أصل في القسامة، هذا الحديث وهذه القصة أصل في القسامة، وهي أن يوجد قتيل في مكان أو بلد ويوجد ما يغلب الظن أنهم قتلوا، كالعداوة بينهم وبين أهل القتيل أو غيرها، وهو اللوث. هذا القسامة، أن يوجد قتيل في مكان أو في بلد أو في حي ويوجد ما يغلب الظن أنهم قتلوه، كالعداوة التي بينهم وبين أهل القتيل أو غيرها، وهو اللوث. والعداوة بين المسلمين وبين اليهود ظاهرة، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يوجد بينه ما يغلب الظن أنهم قتلوا، كان يكون بينهم عدالة. وكان يوجد مثلا عند القتيل رجل بيده سكين أو سيف فيها دم، فهذه تهمة، وجد قتيل وجد شخص مع السيف وسكين فيها دم، هذه تهمة وهي من اللوث. فاللوث بمثابة البينة للمدعي، فيدعون أنهم قتلوه عنده بينة. ما هي البينة؟ اللوث، وبين بينهم عداوة أو وجد شخص معه سكين أو سيف فيه دم، هذه بمثابة البينة المدعي. ثم يحلفون 50 يمينا على واحد أنه قتله، يحلفون 50 يمينا على واحد أنه قتله، فيدفعوا إليه فيقتلونه. وهذه الأيمان مقوية للوث الذي هو بمثابة البينة. فإن نكلوا وامتنعوا حلف الخصم 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلا، يحلفون على شخص أنه قتله ويدفع عليه فيقتلونه. فإن نكلوا وامتنعوا ردت الأيمان على الخصم، يحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلا فيبرؤون. وهذه القسامة كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام. وهذه الأيمان 50 توزع على أولياء القتيل، إذا كانوا 50 رجل يحلف كل واحد يمين، إذا كانوا 25 يحلف كل واحد يمينين، إذا كان أولياء القتيل إذا كانوا 2 حلف كل منهم 25 يمينا، فإن كانوا 3 حلف كل واحد منهم 17 يمينا ويجبر الكسر، وإن كانوا 4 حلف كل واحد 13 يمينا ويجبر الكسر، وإن كانوا 5 حلف كل واحد 10 أيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احلفوا على واحد 50 يمين تصحيح. قال يا رسول الله ما كيف ما رأينا نحلف ما رأينا؟ قال تبرئكم يهود 50 يمين. قال يا رسول الله قوم كفار، ويدل على أنه إذا نكل المدعي ترد الأيمان على الخصم وليس له إلا ذلك، ولو كان الخصم كافر ما في إلا الأيمان. قال الرسول ليسوا بمسلمين، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، دفعه من بيت المال قطعا للنزاع، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم عنده 100 ناقة، في دليل على أن دية القتيل 100، وهذا من الصلح حسما للنزاع وقطع للخصومة وإنهاء للمشكلة، وليس ذلك بواجب، فإنه ليس لهم إلا الأيمان، ليس لهم إلا أيمان الخصم، ليس لهم إلا أيمان الخصم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع الدية قطعا للنزاع وحسما للنزاع. ابن منير يقول ليس في الحديث أنه كتب إلى نائبه أو إلى أمينه، وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم لكن يؤخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم، وبناء على ذلك جواز مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم بطريق العون. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل خيبر أنكم قتلتموه، فكتب كاتبهم ما قتلناه. استنبط المؤلف رحمه الله أنه مشروعية مكاتبة الخصوم، وأخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم مكاتبة النواب والكتاب، فإذا جاز مكاتبة الخصوم جاز مكاتبة النواب. بارك وفق الله جميعا. بارك وفق الله جميعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة، فقه هذه الترجمة جواز استنابة الحاكم من ينفذ الحدود وينظر في الأمور فيكون وكيلا عنه إذا كان ثقة. المؤلف قال: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور. ففقه هذه الترجمة جواز استنابة الحاكم عن القاضي من ينفذ الحدود وينظر في الأمور. إذا وكل إلى تنفيذ الحدود له أن يوكل من يقوم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنسا أن يقيم الحد على هذه المرأة، ففي جواز استنابة الحاكم من ينفذ الحدود وينظر في الأمور فيكون وكيلا عنه إذا كان ثقة. ففيه جواز توكيل الحاكم من ينظر في الأمور ومن ينفذ الحد. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يجوز الصلح بالمال عوضا عن إقامة الحد، أنه لا يجوز الصلح بالمال عوض على إقامة الحد، وأنه يرد المال على صاحبه ويقام الحد على من استوجبه. لأن الأعرابي لما زنى بامرأته هذا أراد أن يعطي الزوج عوض عن إقامة الحد مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليد هو الآن مرد عليك، أعطاه عن إقامة الحد مئة شاة ووليده، وليدها عازة أمه، فرد عليه. ففي أنه لا يجوز الصلح بالمال عوض عن إقامة الحد، وأنه يرد المال على صاحبه ويقام الحد على من استوجبه. ولكن يجوز أن يتعافى الناس فيما بينهم، وأن يستروا عليه إذا فعل ما يجب الحد، وأن ينصحوه قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم. إذا استوجب شخص الحد وفعل ما يجب الحد، أهل الحي لهم أن يتعافوا الحد فيما بينهم، يؤدبوه يضربوه فيما بينهم أو ينصحوه ويؤدبوه ولا يرفعون أمره للحاكم، له هذا، ولا سيما إذا لم يكن له سوابق لا يؤدب، يؤدب بعد ينصح حسب ما يناسبه، ما ينصح ولا يضرب يضربه الحي يؤدبونه ويبخونه، يجتمعون ويؤدبونه ويبخونه ويأخذ عليه تعهد قبل أن يرفع الحاكم. أما إذا رفع إلى الحاكم فإنه يجب إقامة الحد ولا تقبل الشفاعة في إسقاطه، ولا يؤخذ المال عوضا مطلقا لا قبل رفع إلى الحاكم ولا بعده، ما يؤخذ عوضا عن المال، وإنما لهم أهل الحي ينظرون إذا كان ليس من أهل السوابق. إنسان زلت به القدم وفعل ما يجب الحد، سرقة مثلا تجب قطع اليد، أو مثلا شبهة مثلا تجب الجلد مثلا وجد عند امرأة، لهم أن يتعافوا فيما بينه وأدبوه ينظرون ما يناسب حاله، إما النصيحة أو التعهد أو الضرب، يضربه في السماء الحي وأشرف عقلاءه وأدبونه، يضربونه وأدبونه ويكفي هذا إذا رأوا إن هذا فيه تأديب له وفيه ردع له، وإذا أكمل أهل السوابق يرفعونه إلى الحاكم حتى يقام عليه حد. أما أن يؤخذ عنه المال فلا يؤخذ عنه المال، ولا تقول الشفاعة في إسقاط الحد. ولهذا جاء في الحديث إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يؤخذ المال عوضا عن الحد مطلقا، لا قبل رفعه ولا بعد رفعه. وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن يقول أحد خصمه القاضي يقضي بيننا بكتاب الله، أو وكذلك أيضا سؤال المفتي أو القاضي عن الدليل أنه لا بأس بذلك، فيخبره بالدليل وينبغي له أن يغضب ولا يستنكر ذلك، كما لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال للنبي اقضي بيننا بكتاب الله ولم يغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بكتاب الله، معلوم أنه يقضي بكتاب الله بالوحي، ومع ذلك قال الأعرابي يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله ولم يغضب عليه. ففي دليل على أنه لا ينبغي للقاضي أن يغضب على الخصم إذا قال يقضي بيننا بكتاب الله، أو كذلك المفتي، أو سأل القاضي أو المفتي ما هو الدليل، ما دليلك، يخبره بالدليل ولا ينبغي له أن يغضب ولا يستنكر كما لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد الرجوع إلى أهل العلم عند الخصومات والنزاع في أمور الدين. ولهذا لما حصلت هذه القضية قال ثم سألت أهل العلم، ففيه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه دليل على أنه ينبغي من كان عنده خدم أو أجراء أن يلاحظ اختلاطهم بالنساء وأن يعمل احتياطات الاختلاط. فهذا هذا الأعرابي عسيف، يعني أجير عند هذا الشخص فزنى بامرأته بسبب الاختلاط والملابسة وعدم أخذ الحيطة. ينبغي أخذ الحيطة من الخدم وسائق السيارات وعدم إمكانهم من الخلوة بالنساء، ما يفعل بعض الناس ويكون يترك المرأة والبنت يذهب بها السائق وحدها، هذا من أسباب الشر، هذه خلوة. الشيطان ثالثهما، يقول النبي لا يخلون الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية لا في البيت ولا في السيارة ولا في المصعد الكهربائي، كل هذا من أسباب الفتنة. حتى المصعد الكهربائي إذا كان امرأة وحدها ما تدخل معها، أو هي ما تدخل معها، لأن هذا يعتبر خلوة، هذا من أسباب الشر. وفيه دليل على أن من الفوائد أن الزاني إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وإذا كان ثيبا فإنه يرجم الحجارة حتى يموت، كما في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 لأنه بكر ويغرب عن البلد الذي وقع فيها فاحشة عام حتى تنقطع أسباب الشر. وأما المتزوج فإنه يرجم، المرأة متزوجة، ولهذا قال يا أنيس أغدو على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها فرجمها، وفي اللفظ الآخر فإن اعترفت فارجمها. وفيه دليل على أن الإقرار يؤخذ به الإنسان، فالأعرابي أقر بأنه زنى فجلد وغرب عنه، والمرأة اعترفت فرجمت، والحد مطهر صحيح. والحكمة في كون المؤلف قال هل يجوز بصيغة الاستثناء للحاكم أن يبعث رجلا، أورد الترجمة بصيغة الاستثناء كما ذكر الحافظ الإشارة إلى خلاف محمد بن حسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة، فإنه قال لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قصد أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره. يعني القاضي يعني إذا أقر عنده شخص بشيء ما يأخذ بإقراره عند محمد الحسن حتى يشهد شاهد آخر، يعني يقول لا بد من شاهدين، فلا يقول القاضي أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قسم أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد عليه غيره. وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بما أبداه إليه أنيس، أنيس ذهب إلى المرأة وقال لها وصلها رجمة إنها اعترفت فرجمها، فأخذ بقوله. فادعى محمد الحسن أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن غيره لا بد من شاهدين يشهدون، وليس وحده ما يكفي، والصواب أن الخصوصية تحتاج إلى دليل، أن هذا الأخ ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه واحد ثقة يؤكل فيه ويقبل قوله في إقامة الحدود. محمد الحسن يقول: ينبغي أن يكون في مجلس القضاء عدلا يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما. يقول: ينبغي كل قاضي يكون عنده عدلا حتى إذا أقر الخصم يشهدون فيكون الحاكم يحكم بشهادتهما، وهذا ليس عليه دليل. وقال المهلب من شرح البخاري إن هذا الحديث حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار. نعم هذا صحيح، وهي أن اتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر. نعم.
باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأت كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر: وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة: كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث فقال للترجمان: قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال الترجمان ثم مترجم الآن ينقل الكلام من لغة إلى لغة، نقول من العربية مثلا إلى مثلا من الفرنسية إلى العربية، قال الترجمان. ويطلق على المبلغ قال الترجمان. ترجمان فيه لغات: ترجمان بفتح التاء والجيم، وترجمان بضم التاء والجيم، وترجمان بفتح التاء وضم الجيم. قيل فيه لغة الرابعة ترجمان، على هذا ما يغلط أحد. ترجمان 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 ترجمان، تكون أربع لغات، اللغة الرابعة مختلف فيها. ترجمان بفتح التاء والجيم، ترجمان بضم التاء والميم، ترجمان بفتح التاء وضم الجيم. قال بعضهم في لغة الرابعة ترجمان بضم التاء وفتح الجيم، هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة. وهذه الترجمة باب ترجمان، باب ترجمة الحكام يعني القضاة، وفي لغة الكشمهين الحاكم بالإفراد، والحاكم يراد بها الجنس. قال باب ترجمة الحاكم عن القاضي. باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد عند القاضي؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وشرع المؤلف إلى الاختلاف في هذا. باب ترجمة الحكام عن القضاة، وهل يجوز ترجمان واحد كما ذهب إليه البخاري والحنفية وأحمد في رواية؟ يقول: يكفي ترجمان واحد عند القاضي، أو لا بد من عدلين كما هو قول الشافعي وأحمد المشهور عنه. إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم قالوا لا بد من ترجمين اثنين يترجمون، لأن الواحد الذي يترجم قد لا يؤمن، قد يغير، قد ينقل الكلام. أو لا بد من عدلين مطلقة تنزيلا لها منزلة الشهادة كما يقول محمد بن الحسن. ولهذا المؤلف ما جزم بالترجمة، قال باب ترجمة الحكام. وهذا وجد أن بعض المترجمين يترجموا بالعكس، مثلا تترجم الكلمة في التوحيد، فإذا كان عنده خلل في العقيدة المترجم يترجمه بالعكس. هذا وجد في هذا الزمن، وجد أن بعض المترجمين كان يترجم لفضيلة الشيخ محمد الثيمين رحمه الله وبالعكس، حتى جاء مترجم آخر وقال أخبر الشيخ بأنه يترجم بالعكس لأن المترجم عنده خلل في العقيدة، فالشيخ يقر التوحيد وهذا يقر الشرك. هذه مصيبة، فلهذا قال محمد الحسن ينبغي يكون عدلين. باب ترجمة الحكام القضاة يعني المترجم عند القاضي، وهل يجوز ترجمان واحد يكتفى به كما ذهب إلى البخاري والأحناف وأحمد في رواية قد يكفي ترجمان واحد كما ذكر المؤلف الآثار. وقال الشافعي لا بد من عدلين، إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لا بد من عدلين، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال بعض العلماء لا بد من عدلين مطلقا تنزيلا للترجمة منزلة الشهادة، وهذا قول محمد الحسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة. المؤلف رحمه الله ذكر الآثار التي تدل على الاكتفاء بترجمة واحد كما ذهب إليه. قال وقال خارجة من زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود يعني خط اليهود، ومعروف أن اليهود لغتهم اللغة العبرانية والنصارى السريانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أمره أن يتعلم كتاب اليهود. قال حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه تعلم لغتهم، وفي لفظ أن تعلمها بأشهر كان شابا شيء. فهذا في دليل على أنه إذا تخصص طائفة من الدعاة لتعلم اللغات الأخرى اللغات التي حتى يستعين بها على الدعوة إلى الله هذا حسن، ولازم أن كل الناس تعلموا اللغة الإنجليزية وكل الناس تعلموا اللغة الفرنسية، إنما هذا يكون في الدعاة المتخصصين يعتنون بهذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أن يتعلم لسان اليهود ولغتهم حتى يخاطب اليهود ويقرأ كلامهم، فتعلم لسان اليهود حتى حلقه سيد. قال زيد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم كتاب اليهود على خط اليهود. قال زيد حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه، حتى يكتب لهم، كان يكتب لهم بلغته كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ كتبهم التي تأتي منهم إذا كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه وعنده علي وعبد الرحمن بن عوف ماذا تقول هذه، أي المرأة التي وجدت حبلى نزلة. قال عبد الرحمن بن حاطب تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، هذه ترجمة. يقول عبد الرحمن بن حاطب لعمر تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، ترجم عنها، نقل الكلام عنها، واكتفى به عمر واحد وشخص واحد. استدل المؤلف بكون النبي اكتفى بزيد واحد تعلم لسان اليهود، واكتفى عمر وعلي وعبد الرحمن بنقل خبر المرأة بواحد. ماذا تقول هذا؟ قال عبد الرحمن الحاطب تقول تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، يعني الذي المرأة وجدت حبلة أي زنا بها تخبره. وقال أبو جمرة صاحب ابن عباس كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، يعني أنقل كلام ابن عباس وبلغه للناس، هذه ترجمة. هذه الآثار والحديث الذي ذكره تدل لما ذهب إلى البخاري رحمه من الاكتفاء بترجمان واحد للحاكم. قال المؤلف وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين، هذا قول محمد بن حسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة، وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فهم مع البخاري ما يكتفون بمترجم واحد. قال بعض الناس وهو محمد بن حسن لا بد من مترجمين اثنين، لأن الترجمة تجري مجرى الشهادة، والشهادة لا بد فيها من اثنين فكذلك الترجمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكان قبل أن يسلم، كان أبو سفيان في ذلك الوقت قبل أن يسلم وكان في ركب من قريش، كانوا في الشام فعل تجارة، فلما سمع هرقل ملك الروم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ها هنا أحد من بلاده؟ قالوا نعم، هنا جماعة من التجار جاءوا من بلاد العرب، قال اتوا بهم إلي. فأتوا بأبي سفيان وأتوا بأصحابه وجعل ابن عباس جعل أبا سفيان أمام هرقل وجعل أصحابه خلفه، وقال لترجمان قل لهم إني سائل، يعني هرقل إني سائل أبا سفيان عن هذا الرجل الرسول الذي ادعى النبوة عما سائل، وقال لأصحابه الذين خلفه إن كذبني كذبوه، فجعلها خلفه وكان العرب لا يكذبون لكن ابن عباس هرقل أبا سفيان يقول لولا أن يأثروا عني الكذب لكذبت. ما نريد كمان. فسأله مسائل كثيرة، سأله عن حسبه وعن نسبه، وهل أتباعه يزيدون وهل ينقصون أو ينقصون، وهل يرجع أحدهم سخطه من دينه، وهل من آبائه من ملك، كل ذلك يخبره في الواقع. وحتى قال أبا سفيان، حتى قال أبو سفيان قلت ونحن الآن في مدة لا ندري ما هو صنع فيها وقت الصلح هذا، يقول ما استطعت أدخل لها الكلمة، يقول حنا في مدة بيننا وبين الصلح ما ندري ماذا يفعل، قلت والله لو لا نأثر عن الكذب لكذب. فلما سأل عن المسائل قال له هرقل إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي حتي، هذا نبي هذه الأمة، لأنه كان يقرأ الكتب السابقة. في تاريخ أنه قال لو استطعت أن أصل إليه لغسلت عن قدمي، وإن كان ما تقول حقا فسيمضع قدمي، لكنه شح بملكه لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع العظماء والدساتير وأراد أن يختبرهم وأغلق الأبواب وأخذ المفاتيح وأطلع عليهم من فوق وجاء وقال لهم يا معشر الروم هل لكم في السعادة الأبدية؟ أنتم تعلمون أن هذا الرسول هو النبي، تعلمون بكتبكم، هل لكم في السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة نتبع هذا النبي؟ فلما رأوه نخروا وحاصوا حسف الحمر للأبواب، وكان قد احتاط نفسه أغلق الأبواب والمفاتيح معه، فلما رأى أنه ما فيهم حيلة قال ردوهم علي، فردوهم إليه وجلس كل مكان، ثم اطلع عليهم من فوق كبريائه وقال إنما قلت هذا الكلام لأختبر ثباتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له، هذا آخر أمره. فقال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ظن الخبيث بملكه، ظن يعني بخل، شح بملكه، آثر الدنيا على الآخرة صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن قال لترجمانه قال هرقل قل له قل لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي حتي. وجه استدلال البخاري بالحديث الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هرقل على اعتماده على مترجم واحد، أقر على مترجم واحد لما بلغه ذلك ولم ينكره، أو أن المعروف عند الأمم الاكتفاء بترجمان واحد. إما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هرقل، الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه كونه اعتمد على مترجم واحد، أو أن المعروف عند الأمم الاكتفاء بترجمان واحد. فهذه الآثار والحديث تدل لما ذهب إليه البخاري رحمه الله من الاكتفاء بترجمان واحد للحاكم، والمسألة فيها أقوال كما سمعتم. الاكتفاء بالواحد على رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأحناف، واختيار البخاري والمنذر وطائفة، والشافعية والمشهور عند الحنابلة لا بد من مترجمين إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم، ومحمد الحسن يقول لا بد من مترجمين لأن الشهادة، لأن الترجمة تجري مدى الشهادة، يشترط فيها العدل كالشهادة. نعم.
باب محاسبة الإمام عماله. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت؟
نعم، هذا الحديث كرره المؤلف رحمه الله استنباط الأحكام في مواضع، ومن أثابه لهذه الترجمة محاسبة الإمام عماله في الحديث في الترجمة، محاسبة الإمام عماله على ما قبضوا وعلى ما صرفوا كما في الترجمة، وأن الإمام له أن يحاسب عماله، ولا أين الذي قبضتم؟ إذا أرسل عمال لجباية الزكاة وأخذ زكاتها، أين الذي عملت؟ وين الذي قبضتم؟ وين الذي صرفتم؟ حاسبهم، محاسبة الإمام عماله على ما قبضوا وصرفوا كما في الترجمة. وفي الحديث الدليل على أنه لا يجوز للعامل أو الموظف أو القاضي أن يأخذ هدية من الخصوم أو المولى عليهم أو ممن له حاجة عنده أو معاملة أو يتوقع أن يكون له حاجة أو قضية بعد ذلك، وأن جميع ما يعطاه بسبب العمل أو باسم العمل فإنه ينبغي أن يجعله في بيت المال أو مع الصدقات التي يجمعها أو يقول ضعها في كذا أو لا يقبلها منه. الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز للعامل أو الموظف أو القاضي أن يأخذ هدية من الخصوم أو المولى عليهم. العامل على الصدقة لا يأخذ هدية من يجب الزكاة منهم، وكذلك الموظف لا يأخذ هدية من المراجعين، والقاضي لا يأخذ هدية من الخصوم أو المولى عليهم أو ممن له حاجة عنده أو معاملة يقول أعطني كرامة عشان أجز لك معاملة، هذا ما يجوز. معاملة يجب أن يجزها بالعمل، موظف من له حاجة أو معامل أو يتوقع أن يكون له حاجة عنده يعطيه مثلا هدية كذا، ثم بعد يوم أو يومين يفرع عنده خصومة يذهب للقاضي، هذه هدية لشه يعني أعطيتك هذا انتبه لي، أو الموظف يكون له معاملة عنده فيعطيه هدية. فلا يجوز أن يأخذ ممن له حاجة عنده أو معامل أو يتوقع أن يكون له حاجة أو قضية فذلك، وأن جميع ما يعطاه بسبب العمل أو باسم العمل فإنه ينبغي أن يجعل في بيت المال أو مع الصدقات التي يجمعها إذا كان الصدقات، أو يقول ضعها في كذا أو لا يقبلها منه إذا كان يخشى أن لا تقبل، لأن الآن لو يأخذ ما ويجعلها في بيت المال يمكن ما تروح لبيت المال فلا يقبلها، يردها عليه يقول أنا موظف لي مرتب ما أخذ منك هذا عملي، أو لا يقبلها بل يردها عليه لأنه رشوة، لأن هذا رشوة. وفي معنى الرشوة وهي سبب الحيف والجور والميل إليه وهي من الغلو، يعني هذه إما رشوة أو في معنى الرشوة، وهذه الرشوة التي أخذها سبب في الحيف والجور والميل إليه وهي من الغلو، من الغلول، والأصل الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، قال تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، لكن من كان يهاديه قبل العمل أو الولاية وأهدى له بعد الولاية وليس له قضية ولا خصومة فلا بأس بها، شخص بينك وبينه صداقة أو قرابة تتهادى فيها قبل أن يكون قاضي قبل أن يكون موظف لا بأس أن تتهادى، بشرط أن لا يكون له قضية ولا خصومة عندك، لكن ما له قضية ولا خصومة وكانت بينكما مهادث قبل الولاية وقبل العمل فلا بأس بهذا القيد، لأنها جارية بينه وبينه قبل العمل، فهذه مهادات بينك وبينها ابن عمك أو قريبك أو صديقك أو زميلك بينكم مهادات قبل العمل، لكن بشرط ألا يكون له خصومة ولا قضية، أما إذا كان الخصومة قضية معناها رشوة فلا يأخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من الغلو، أن العامل الذي يرسله لإتباع الزكاة ثم يأخذ شيئا فإنه يعتبر غلول، يأتي به يوم القيامة يعذب به يوم القيامة. ذكر المؤلف حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال ابن اللثرية ويقال ابن الأثرية على صدقات بني سليم، يعني يجمع الصدقات، والصدقات صدقة الفريضة زكاة يجمعهم بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محاسبة قال ابن اللثرية هذا الذي لكم وهذه هدية هديت لي، أعطى النبي الصدقة الجماعة وقال هذه هدايا من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، يعني الهدية ما جاءك لسواد عيونك، ما جاءت إلا لأنك عامل عندنا، لو جلست في بيت أبيك وأمك ما لست بعمل لا أحد يعطيك صدقة، ما أحد يعطيك هدية، فالهدية رشوة من أجل العمل حتى تخفف عليهم حتى تستاهل معهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، في مشروعية الخطبة إذا حصل الأمر مشروع يقول أما بعد. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي الأشخاص بأعيانهم وإنما يأتي بالعموم، ما قال لنا فلان فلان فعل كذا وكذا، قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم هذه هدية أهديت لي، فهل جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا؟ ثم حلف النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لتأكيد المقام وهو الصادق وإلا نقصد، قال فوالله لا يأخذ أحد منكم شيئا، قال هشام بغير حقه في هذا القيد، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة يعذب به، ألا فلا أعرف أنما جاء الله رجل ببعير له رغاء، إذا أخذ بعير يأتي يوم القيامة حل على رقبته له رغاء فضيحة أمام الناس يعذب به، أو ببقرة لها خوار صوت البقرة، إذا أعطي بقرة خذها بغير حق يأتي يحملها على رقبته لها خوار صوت البقرة، أو شاة تيعر صوت الشاة، وفي اللفظ الآخر أو رقاع تخفق إلى رقاع دره. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه، هذا يدل على أنه كان عليه رداء عليه السلام، لما رفع يديه رؤية بياض إبطيه، لو كان عليه قبيص ما رؤي بياض إبطيه، لكن على عادة العرب كانوا يلبسون الأزر والأدلية، في الغالب أنه يلبس رداء إزار يشد النصف الأسفل ورداء على الكتفين مثل المحرم العرب، وكانوا أحيانا يلبسون القمص والقميص هذا، لكن ما يلبسون الوتر هذه، يكون في الغالب يكون عمامة، يكون عمامة أو يكون النبي كان عمامة السوداء أو عمامة كذا، أما يلبس قميص يلبس قميص أو يلبس الإزار ورداء، هذا هو غالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى قال رأيت بياض إبطيه من المبالغة، وقال ألا هل بلغت؟ فقالوا الله قالوا نعم، شهدوا له بالبلاغ عليه الصلاة، بلغت إن هذا غلول وأن هذا محرم وأن هذا لا يجوز. قال أنا الرشوة تسهل بها كثير من الناس، ويدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بهذا العذاب أنها من كبائر الذنوب، ويدل على ذلك الحديث الآخر لعن الله الراشي والمرتشي، وفي لفظ والرائش، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذ الرشوة والرائش الواسطة بينهم الذي يسعى بينهم، كلهم ملعون الثلاثة، كلهم بتكون الكبائر، الرائش المعين على الباطل، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، نسأل الله السلامة والعافية، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعن لا يكون على كبيرة، دل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم سم.
باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى قال أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله قال الأوزاعي ومعاوية بن سلام قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله بن أبي جعفر قال حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا الترجمة لبطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة فسره المؤلف قال الدخلاء، البطانة هم الدخلاء، يعني الدخلاء على الرؤساء مكان خلوتهم الذين يشيرون عليهم ويفضون إليهم بالأسرار، هذا الدخلاء، ويصدقونهم فيما يخبرونهم مما يخفى من أمر الرعية ويعملون بمقتضاه، هذا هم الدخلاء. ومن قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا، البطانة الدخلاء، الدخلاء على الرؤساء اللي حول الرئيس أو الملك أو الوزير أو رئيس القسم، حوله من حوله ممن يفضون إليه بالأسرار ويصدقهم فيما يخبرونه به مما يخفى من أمر الرعية ويعملون بمقتضى. فإذا كانت بطانة خير كان ذلك خيرا للرعية، وإن كانت بطانة شر كان ذلك شر على الرعية، والمعصوم من عصم الله. وفي حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم فالمعصوم من عصم الله. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من حتى النبي النبي حتى النبي ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. ولكن هذا التقسيم بالنسبة للنبي لا يلزم منها أن يصغي النبي إلى بطانة الشر ولا يعمل بقولها لوجود العصمة، لأن الأنبياء عصمه الله وفي المعصوم من عصم الله، ففيه سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذا التقسيم إنما هو بالنسبة للنبي لا يلزم منه أن يصغي النبي إلى بطانة الشر ولا يعمل في قول هذه البطانة لأنه معصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالمعصوم من عصم الله، ففيه سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يسلم وقد لا يسلم. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا، لا ترتقوا له، عن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله، يعني من قول أبي سعيد لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، على أبو هريرة من متابع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زيد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله، من قول أبي سعيد. وقال عبيد بن أبي جعفر حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية أبي أيوب. وجاء في معنى حديث الباب حديث عائشة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. قال ابن التيم في هذا يحتمل أن يكون المرض بالبطالتين الوزيرين، وزير خير وزير شر، ويحتمل أن يكون الملك والشيطان. فقال كمان يحتمل أن المراد بالبطانتين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة المحرضة على الخير، إذ كل منهما قوة ملكية وقوة حيوانية. والأقرب والله أعلم كما سبق ليس المراد بها يعني بطانة من الناس، مثل ما جاء في حديث جعله وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر عانه، وإذا لم يدبه خيرا جعله وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصم الله. نعم.
باب كيف يبايع الإمام الناس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم.
نعم، هذه الترجمة باب كيف يبايع الإمام الناس. المراد بالكيفية هنا الصيغة القولية للفعلية كما ذكر في الأحاديث. كيف يبايع الناس على الصيغة؟ ذكر في الحديث البيع على السمع والطاعة، والبيع على الهجرة، والبيع على الجهاد، والبيع على الصبر، وبيع على عدم الفرار حتى الموت، وبيع على الإسلام، وعلى بيعة النساء. كل هذه صفة كيفية البيعة، بيعة الإمام الناس الصيغة القولية. فإنه ذكر في الأحاديث الستة البيعة على السمع والطاعة، والبيع على الهجرة، والبيع على الجهاد، والبيع على الصبر، والبيع على عدم الفرار، والبيع على الموت هو معنى عدم الفرار، وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام، كل ذلك وقع عند البيعة بينها. ولهذا قال باب كيف يبايع الناس، ما كيفية يبايعهم، إما يبايعهم على الجهاد، يبايعهم على الصبر، يبايعهم على الهجرة، يبايعهم على السمع والطاعة، يبايعهم على الموت. الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ولا الشهد في المنشط والمكره، وألا ننزع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الليل وتلعب. هذه البيعة. في الحديث البيعة على السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره، قوله هو لن نزع الأمر أهلها، الأمر يعني الولاية الإمارة والملك. في الحديث البيعة على السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره وعدم منازعتهم، وعلى قول الحق وعدم خوف لومة لائم. ولهذا قال وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. فهي البيع على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني فيما يكره الإنسان وفيما يحبه، فيما يوافقه وفيما لا يوافقه. لا ينزع يدا من طاعة، ولا ينازع ولاة الأمور، ولا يخرج عليهم، ولا يؤلب الناس عليهم، ولو فعلوا المعاصي، ولو فعلوا الجور والظلم. والسمع والطاعة لولاة الأمور مقيد بالحديث الأخرى، مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية، لحديث إنما الطاعة في المعروف، وحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا، هذا النصوص قيد بعض بعضها. وعدم منازعتهم مقيد بما إذا لم يعملوا كفرا واضحا، لحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. فهذا الحديث شرط الشروط للخروج، أن يفعل كفرا لا فسقا ولا معصية، وأن يكون بواحا يعني واضحا لا لبس فيه ولا شك فيه، عندكم من الله في برهان، يعني دليل واضح من الكتاب والسنة. وفي الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف عند الاستطاعة، شرط الاستطاعة والقدرة، ولا بد من وجود البديل المسلم الذي يحل محله. فإذا وجد هذه الشروط الخمسة جاز الخروج، وجب الخروج. أما إذا لم توجد فلا يكلف الله وسع إلا وسعها، أن يفعل كفرا لا فسقا ولا معصية، وأن يكون واضحا لا لبس فيه، وأن يكون دليل عنده من الله في برهان، وأن يكون في دليل واضح من الكتاب والسنة، وأن يوجد البديل، وأن توجد الاستطاعة. وهذا كله جاء في الحديث. فالنصوص ضم بعضها البعض ويجمع بين الأدلة، ومقيدا بالاستطاعة كما سيأتي في الحديث. هذه أربعة شروط كلها موجودة في الحديث. الحديث الثاني حديث أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة، والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، بإشارة من سلمان لما تحزب الأحزاب والكفرة جاءوا المدينة للقضاء على الإسلام وأهله، أشار سلمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق، وكان قال إن هذا يفعله أهل الفرس، يفعلون هذا، حفر خندق حاطب المدينة ولا يجعلون لا أبواب فيها بوابين. وجعلوا أيام 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 مدة طويلة لما سمعوا حفروا، فحفروا. فلما جاء الأحزاب وجدوا الخندق، وجدوا من كل جانب ما استطاعوا، قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. وكان حفر الخندق في الشتاء، كان في أيام باردة. عن أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة، يوم بارد، والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فهذا في الحديث البيع على الجهاد إلى الموت وعدم الفرار، يقول لهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، هذه البيعة على الجهاد ما بقينا أبدا، بيعة على الجهاد، وهذا هو الشهد. وفي أنه لا بأس في ترداد بعض الكلمات التي تنشط العمال على العمل، مثل هذه الكلمات اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، ولو اشترط أن تكون قولها جماعيا، لكن قد تختلف الأصوات بعضها ببعض، فكان الصحابة يتقوون بهذا مثل الكلمات التي تدين العمال صاروا يحملون مثلا لبن يصعدون بالصف، يجد العمال يقولون كلمات تنشطهم. فكان الصحابة هم الأنصار والمهاجرون يحملون اللهم إن الخير خير الآخرة، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاغفر للأنصار والمهاجرة، فكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، إن العلا في الأبيات الأخرى إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ثم فرصتهم أبينا أبينا، هذه كلمات تعين وتنشط وليست من مثل الأناشيد الجماعية التي يفعلها بعض الناس ويحنوا يلحنونها بألحان تطرب، لا ليست مثلها وليست ولا يرفعون الصوت في وقت واحد يرفعونه وينزلونه في وقت واحد، إنما كلمات يقولون تنشطهم ليس في حجة لهؤلاء على لا يسمونها نشيد الإسلام، هذا ليس نشيد. الواقع الآن في التسجيلات مو بنشيد، هذا غناء صريح واضح في طرب، الشيطان عجز عنهم الغناء لكن جاء من هذه الناحية، يرفعون الصوت ينزلونه بصوت مطرب، وأحيانا يلحنون وأحيانا يكون واحد يلحن تأوه تأوهات، هو غناء حقيقي. فصار إذا جاء يسجلون الشريط يروح نص الشريط كله الغناء، غناء ونشيد، هذا غلط، هذا ما ينبغي، هذا ينبغي له التسجيلات أن يقلعوا عن هذا الشيء وأن يسجل المحاضرة من أولها، يفكوا هاللخبطة وهالغناء وهالنشيد الجماعي وهالتأوهات، ولا يضيعون على الناس نص الشريط، يبدأ الشريط من أول المحاضرة. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، هذا قيد وهو الاستطاعة، فتكون شروط الخروج على ولاة الأمور هذا قيد منها، أن يفعل كفرا وأن يكون بواحا وأن يكون عندكم الله برهان ووجود الاستطاعة فيما استطعتم ووجود البديل المسلم الذي يحل محله. هذا ابن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقولنا فيما استطعتم، وهذا القيد هو الاستطاعة ليس خاصا بالسمع والطاعة لولاة الأمور بل هو عام في جميع الأمور في فعل الطاعات وترك المحرمات. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالاستطاعة هذا قيد وليس خاصا بالسلطان بل هو عام في جميع المأمورات والمنهيات. الإنسان يكلف بقدر استطاعته، لا يكلف نفسه إلا وسعها، لا يكلف نفسه إلا ما آتاها. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر قال شهدت ابن عمر رضي الله عنه حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك.
نعم، هذا فيه أن ابن عمر بايع مروان لما استتب له الأمر بعد قتل عبد الله بن الزبير، وذلك في سنة 73 من الهجرة بعد مقتل عبد الله بن الزبير بايع عبد الله بن عمر. كان ابن عمر اعتزل الفريقين ثم توفي بعدها في آخر عام 74، أصابه ألم في رجله، وذلك لأن حجاج بن موسى من العراق دس رجلا يكون بجوار ابن عمر وهو صلي ومعه سيف مسموم فأصاب رجل ابن عمر فألمت ثم توفي بسببها. فقال الحجاج وهو أمير الحج أمره عبد الملك مروان وقال له اسمع كلام ابن عمر واقتدي به، وجاء إلى سرادق بن عمر وقال يا أبا عبد الرحمن الرواح إلى الجمعة، فبين له أن السنة الرواح التبكير، وقال إن كنت تريد السنة فبكر، ثم أمر رجلا بأن يصلي بجواره ويصيب رجله بالسهم المسموم فأصابه. فقال الحجاج لو نعلم أبا عبد الرحمن فعل ذلك لا عمر، قال أنت الذي فعلته، فأصابه بسهم في رجله ثم مات ابن عمر رضي الله عنه. كان ابن عمر رضي الله عنه لم يبايع في زمن الخلاف بينه وبين الزبير، ما يبايع في وقت الخلاف، لما تم قتل عبد الله بن الزبير واجتمع الناس عليه بايع، كما أنه لم يبايع في زمن الخلافة بين علي ومعاوية. ثم لما اجتمع الناس على معاوية بعد مقتل علي بايعه، وكذلك بايع عبد الملك بعد اجتماع الناس عليه بعد مقتل عبد الله بن الزبير. ولهذا قال شهدت بن عمر حيث اجتمع الناس، يعني اجتمع المراد اجتماع الكلمة، حيث اجتمع الناس على عبد الملك في وقت الخلاف ما يبايع، يعتذر الفريقين، فإذا زال الخلاف بايع. قال كتب عبد الله بن عمر لعبد المكرمان إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا مثل ذلك. والشاهد قوله ما استطعت قيد، قال حسب الاستطاعة، وفيه السمع والطاعة لولاة الأمور أن هذا مقيد بالسمع والطاعة، هذا هو الشاهد، قال ما استطعت. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن شابي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم.
نعم. والشاهد من الحديث قوله فلقنني فيما استطعت، في أن البيع على السمع والطاعة على حسب الاستطاعة، والنصح لكل مسلم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور وعلى النصح لكل مسلم، لكن لقن كلمة ويقال فيما استطعت إذا حسب القدرة والاستطاعة، ما دلت عليه النصوص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك.
نعم. والشهد قوله فيما استطعت، هذا قيد. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت.
أشهد أن بايع على الموت، والمعنى أنهم بايعوا على عدم الفرار ولو أدى ذلك إلى الموت، المراد أنهم بايعوا على عدم الفرار. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش يخبره أنه ما جاء لقتال إنما جاء العمرة، احتبس المشركون عثمان، وشاع بين الصحابة أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال المشركين إلى الموت وإلى الموت، فلما سمعت قريش بذلك خافوا وأطلقوه. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الموت، على الموت المعنى على عدم الفرار ولو إلى الموت، هذا المقصود، المقصود بايع على عدم الفرار ولو أدى ذلك إلى الموت. وفي حديث أنه بايعهم على أن لا يفروا، والمعنى واحد، بايعهم على الموت وعلى عدم الفرار معنى واحد. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي ينافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطوع عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر رضي الله عنه، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال
أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون.
هذا في قصة البيعة، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن جعل الأمر شورى بين الستة، بين علي وعثمان وعبد الرحمن وعوف وسعد بن وقاص والزبير وطلحة. فقال لهم عبد الرحمن: نحن الستة الآن نريد ضيق الدائرة، يخرج ثلاثة، بدل ما يكون ستة نكون ثلاثة. فقال كل واحد، واحد قال جعلت أمري إلى عثمان، واحد قال جعلت أمري إلى علي، واحد قال جعلت أمري إلى عبد الرحمن، فصار ضاقت الدائرة. ستة كيف الآن نختار واحد؟ قال عبد الرحمن: ست يخرج ثلاثة، ثلاثة يقول لا نريد الثلاثة نجعلها ثلاثة. فخرج ثلاثة ثلاثة، فصارت الآن بين علي وعثمان وعبد الرحمن العوف، ضاقت الدائرة. قال عبد الرحمن للشيخ علي وعثمان: لست نافسكم هذا الأمر، أنا لا أريد الخلافة، لكن إن شئتم اخترتها منكم، اخترت منكم تجعلون الأمر لي وأنا أختار. قال: لا آل جهدا ونصحا في أن أنظر يعني اختيار الناس وأشاور الناس حتى أرى وجوه الناس. فرضي الشيخان الشيخ عثمان وعلي، صارت الآن بين اثنين عثمان وعلي، وعبد الرحمن صار له الاختيار، الاختيار وانتخاب الحديث. أن حميد بن عبد الرحمن أخبر أن المسورة أخبر أن الرهط الذين ولاهم عمر الستة كما سبق، علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد وسبير وطلحة، اجتمعوا فتشاوروا. فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي ينافسكم على هذا الأمر، الأمر خلافة، لا أريد الخلافة، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، إن شئتم تجعلوا الاختيار لي أنا اختار. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، صارت الآن الخلافة بين عثمان وعلي، وعبد الرحمن هو اللي جعل له الاختيار. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس على عبد الرحمن، قال يقول هذا من المسور، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطوع عقبه. ترك الناس الستة كلهم التجهوا إلى عبد الرحمن، يشاورونه ويشيرون عليه، لأن الاختيار وكل إليه. ترك الناس الزبير وسعد وعثمان وعلي، الاختيار عبد الرحمن، وصاروا يشاور الناس هذه الليالي ثلاث ليالي. ولهذا قال المسور: حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطوع عقبه، يعني لا يأتون إليهم لأن الاختيار جعل لعبد الرحمن. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي. قال القائل: من هو المسور المخرمة؟ حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد الرحمن يعني ابن عوف بعد هجع من الليل، بعد أن مضى جزء من الليل طرق بابه فضرب الباب حتى استيقظت. القائل المسور المخرمة، فقال: أراك نائما، نائم أنا ما في نوم هالليالي، المسألة مهمة حتى يتم اختيار الخليفة، أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، ثلاث ليالي ما اكتحلت عيني بكبير نوم، يسهر يشاور الناس، يأتي إليهم في منازلهم ويشاور أمراء الأجناد، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، فانطلق فدع الزبير وسعدا. يقول المسفر: فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه، المناجاه سرا حتى بهار الليل، حتى تصف الليل، هذا بالأول الليل، لأنه أتى ما كانوا يسهرون مثلنا، كانوا ينامون بعد العشاء مباشرة. فلما ذهب هجع من الليل، شيء يسير من الليل، طرق مسوار وقال: اخرج ادعو لي فلان وفلان، ثم شاورهما ثم ذهب، ثم قال: ادعو لي عليا، فجعل يناجيه، المناجاه فيها كلام سرا حتى بهار الليل، حتى تصف الليل. ثم قام علي من عند عبد الرحمن وهو على طمع أن يوليها الخلافة، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا لأن تواق الخلافة رضي الله عنه، فكان يخشى منه، وشاوره ناجح أولا قبل عثمان حتى انتصف الليل. ثم قال: اذهب، ثم قال: ادعو لي عثمان، فدعوته فناجاه سرا حتى فرق بينهما المؤذن الصبح إلى الفجر، علي إلى نصف الليل، عثمان حتى إلى الصبح. فلما صلى الصبح واجتمع الناس واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، أرسل عبد الرحمن إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد، وكان وافق تلك الحجة مع عمر حين اجتمع الأمراء وأمراء الأجناد والمهاجر والأنصار كلهم اجتمعوا. فلما اجتمعوا في المسجد يعني أرسل إليهم ووعدهم، قام عبد الرحمن خطيب بينهم، تشهد حمد الله وثنى عليه وشهد الله بالوحدانية وبالرسالة، ثم قال أما بعد، في مشروع أما بعد كلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقوله في خطبة ورسائل: يا علي، خاطب علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، يعني كلهم مالوا إلى عثمان خير عثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. ثم قال لعثمان: مد يدك. فمد يده فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فقام بقية الستة وبايعوه، ثم قام المهاجر وبايعوه، ثم قام الأنصار وهاجروه وبايعوه، ثم بايعوا أمراء الأنصار، ثم بايعوا جميع المسلمين، فتمت له البيعة إجماع من دون تخلف، إجماع كامل. بيعة أبي بكر تخلف سعد لأنه كان يعني يطمع في الخلافة لأنه ولاه الأنصار، ثم بايع بعد ذلك. لكن عثمان إجماع من الجميع، بايعه الستة أولا، بايع عبد الرحمن الاختيار الوكيل إليه، ثم بايعه بقية الستة، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ثم بايعه مرأة الرجال، ثم بايعه جميع المسلمين، تمت له البيعة. وهذا هو الشاهد من قصة مبايعة عثمان للناس على كتاب الله وسنة رسوله والخليفتين وسيرة الخليفتين من بعده، تمت له البيعة. ولهذا يقول العلماء: من طعن في من قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم، يعني أجمع إجماع كامل، احتقر رأي المهاجرين والأنصار أجمعوا. وهذا إجماع من العلماء على تقديم علي على عثمان، عثمان على علي في الخلافة، إجماع من العلماء، وأنه مقدم. ومن قدم علي على عثمان في الخلافة يقول شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية: فهو أضل من حمار أهله. من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، وقد أزرى بالمهاجرين، احتقر رأيهم. أما من قدم علي على عثمان في الفضيلة دون خلافة فهذا قول في مذهب الإمام الحنيفة، والجمهور على تقديم عثمان أيضا في الفضيلة. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذه الرواية وفق الجمهور، فصار إجماع على أن عثمان، وأن ترتيب الأخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضيلة كترتيب في الخلافة، أبو بكر أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ويؤخذ من مبايعة الصحابة إجماعهم على بيعة عثمان بطلان قول الرافضة، بطلان قول الرافضة الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة بعده علي. الرافضة يقولون إن خلافة الصديق وعمر وعثمان باطلة مخالفة للنصوص. أي النصوص؟ الرافضة يقول في نصوص، عندنا نصوص نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة بعده علي، ثم الخليفة بعد علي الحسن، ثم الخليفة الثالث الحسين بن علي، ثم الخلفاء الباقين التسعة كلهم من نسل الحسين: علي بن حسين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن الذي خلص سدنا سامرة، حسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن الذي دخل سدنا سامرة سنة 60 و200 ولم يخرج الآن. قالوا: هذه 12 خليفة نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم لهم نصان، النص الأول النص والنص الثاني العصمة، معصوم على الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أئمة منصوصين معصومين لئلا يخلي الله العالم لطفه ورحمته. طيب أين هم؟ قالوا: إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي صلى الله عليه وسلم والعافية. وهؤلاء كلهم ما حصل لهم شيء من الخلافة إلا علي، ولا والخلاف في زمن في خلاف وحروب وقتال. ثم بعد قتل علي رضي الله عنه بويع الحسن 6 أشهر، ثم تلاجل عنها حق دماء المسلمين للمعاوية، والباقي ما حصل لهم شيء. وهذا الحديث، هذا الإجماع الصحابة في رد على من؟ رد على الرافضة الذين يقولون إن علي هو خليفة، وأن الذي نص على أشخاص بأعيانهم. وجه ذلك كما قال الحافظ أنه لما أطاع عمر، لو كان كذلك يكون في نص ما أطاع عمر في جعل الشورى بين الستة، ولقاء منهم وما وجه التشاور في أمر كفينا فيه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف التشاور والنبي نص؟ لو كان في نص ما صار في مشاورة. وفيه من الفوائد أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد. وعلى كل حال الرافضة ليسوا أهلا لأن يؤخذ بعقالهم، لكن العلماء يذكر عقالهم يبان فسادها وبطلانها. وفي استنبط بعضهم من كون الستة جعلوا أمرهم إلى عبد الرحمن، قالوا فيه دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم ينص له على ذلك. فعمر جعل الأمر شورى بين الستة، وهذه الستة وكلوا أمرهم إلى عبد الرحمن، فالوكيل له أن يوكل لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل، مع أن عمر لم ينص لهم على الانفراد به. بعضهم استنبط من هذا أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوز، وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن مؤامرة علي سياسة حسنة منتزعة من تأخير يوسف تفتيش رحل أخيه في قصة الصاع إبعادا للتهمة وتغطية للحس، لأنه رأى أن لا ينكشف اختياره لعثمان قبل وقوع البيعة. فعبد الرحمن شاور علي أول مثل ما فعل يوسف، جعل الصواع في رحل أخيه إبعادا للتهمة. لو شاور عثمان أولا لكان يعني لا فهم منها أنه يختار ويكون الخليفة. لهذا استنبط من تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن مؤامرة علي سياسة منتزعة من تأخير يوسف تفتيش رحل أخيه في قصة الصائب عدد للتهمة. على كل حال هذا فيما فيه. نعم.
باب من بايع مرتين. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني.
نعم، هذا الباب معقود للمبايعة مرتين يعني في حالة واحدة. وفقه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع سلمة بالأكوع يوم الحديبية تحت الشجرة مرتين، وذلك في صلح الحديبية لما بايعوا على قتل المشركين، قتل المشركين مكة لما احتبسوا عثمان، حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بايعوه على الموت، بايعوه على عدم الفرار، والحديث السابق على الموت، والمعنى واحد. قال يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول قد بايعتك في الأول، قال وفي الثاني. قال العلماء إنما بايع النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أكوع مرتين تأكيدا لعلمه بشجاعته وشهرته في الثبات وغنائه في الإسلام، وهذا فيه فضيلة له، أو لأنه تفرس فيه ذلك فبايعه مرتين إشارة إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين. على كل هذا في منقبه لسلمة، معروف أنه قوته وشجاعته واستنقاذه لما أخذ الذود للنبي صلى الله عليه وسلم استنقذه ممن أخذه حيث استعاد السرح الذي كان المشركون أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلب ثيابهم وجعل يصيح بهم حتى ويلحقهم ويرميهم، وظنوا أنه وراء أحد فصار يلحقهم حتى تخففوا يلقون كل ما لحقهم ألقوا شيء، فاستنقذ الإبل منهم وأخذ شيئا من أمتعتهم التي ألقوها، وهذا شجاعة نادرة. بعضهم يعني أخذ فائدة من مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أن إعادة لفظ العقد في النكاح لا يعتبر فسخا للعقد الأول. يعني بعض الشافعية قال إن إعادة لفظ العقد في النكاح يعتبر فسخا للعقد الأول، وهذا ليس بصحيح. الصواب الذي عليه الجمهور أن إعادة لفظ العقد في النكاح لا يعتبر فسخا، وقول بأنه فسخ قول ضعيف. نعم.
باب بيات الأعراب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك، فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها.
نعم، هذا الترجمة على بيعة الأعراب يعني بيعة مع الإسلام والجهاد. وذكر فيه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عربيا على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك يعني حمى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل لي بيعتي يعني بخرج من المدينة، ما عنده صبر، ما تمكن الإيمان في قلبه، يعني افسخ بيعتي على الإسلام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فقال أقلي بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير. الكير هو النار التي يحمى بها الذهب وغيره تنفي خبثها وتنصع طيبها، هذا من الخبث لنفث المدينة، في أن من استقال من بيعة من البيعة على الإسلام لا يقال، لأن إقالتها وسيلة إلى ترك الإسلام ولا يعنى أحد على ترك الإسلام. وقول النبي تنفي خبثها، هذا النفي نفي تدريجي، لأنه بقي في المدينة خبث منافقون ويهود وهم خبث، والنفي الكامل المدينة يكون عند خروج الدجال. إذا جاء خرج الدجال يأتي لا يدخل المدينة ولا مكة، لكن يأتي بالسبخة وينعق ثلاث نعقات فيخرج من المدينة كل خبيث وخبيثة وكل منافق ومنافقة ولا يبقى إلا المؤمن. هذا نفي كامل في زمن الدجال، نفي كامل تنفي الخبث نفي كامل. أما نفي هذا العربي هذا نفي جزئي نفي تدريجي، لأن يعني بقي في المدينة خبث من اليهود والمنافقين. يقولوا المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، تنصع يضم المثنات وكسر الصاد، طيبها مفعول به، أو ينصع طيبها ويكون فاعل. قال وهذا الأعرابي يريد أن يرجع عربيا بعد أن هاجر، وقد وقع الوعيد على من رجع عربيا بعد هجرته وأنه من كبائر الذنوب. قال ابن التين إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالة لأنه لا يعين على معصية، لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن، فخروجه عصيان، وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم، ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة، كما قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم شيء حتى يهاجروا. فلما فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فهذا فيه إشعار بأن مبايعة العرابي كانت قبل الفتح. وقال ابن منير ظاهر الحديث لما خرج من المدينة وهو مشكل، فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد وكذا من بعدهم من الفضلاء. وأجيب بأن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها كما فعل العربي، وأما الصحابة فإنهم خرجوا لمقاصد صحيحة، نشر العلم وفتح البلاد، فتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء، وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكنها. نعم هذا واضح، العربي يريد أن يخرج يريد أن يترك الإسلام، والصحابة خرجوا لنشر الإسلام. بارك وفق الله وفق. نعم نعم هو يريد أرتدهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا المدينة في خبثة وقل لبيعتي، يعني يريد يترك الإسلام، فلهذا أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه باب بيعة الصغير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة واحدة عن جميع أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الترجمة في بيعة الصغير، هل يبيعه الإمام هو صغير دون البلوغ، وهل يشرع بيعة الصغير؟ بين المؤلف رحمه الله في هذا الحديث الساقة أنه لا تنعقد بيعة الصغير، ولهذا لما جاء بعبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، فدل على أن عدم انعقاد بيعة الصغير. قل فمسح رأسه ودعا له لأجل البركة وفي دليل على صحبته أدرك الصحبة، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ومتع الإسلام ولو كان صغيرا، فثبتت له الصحبة لعبد الله بن هشام، ولكن لم تثبت له البيعة لأنه صغير لم يبلغ. ولو كان يضحي بالشاة لواحد عن جميع أهله ليبين المؤلف رحمه الله أنه كبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، وأنه لا ينبغي المغالاة. قال أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته، ولو أشرك فيها أمواتا وأحيانا أجزعه ذلك. وهي مشروعة للمسافر ومشروعة للرجال والنساء لضحية. وقال بعض العباد: تجزي ضحية الرجل عن نفسه وعن أهل بيته. الصواب خلاف هذا، الصواب أنها تجزي عن الرجل وأهل بيته، ولا ينبغي المغالاة في هذا. بعض الناس الغالي يذبح عدد من الأضحية عن كل فرد أضحية، بعضهم الغالي تكون أجرة البيت مثل ثمن مرتفع آلاف، الفين، ثلاثة، خمسة، ويشتري بأضحية 5000، هذا من المغالاة. نعم.
باب من بايع ثم استقال البيعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي. فأبى ثم جاء فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها.
هذا الترجمة في استقالة البيعة، وأن من استقال البيعة على الإسلام فلا تقال بيعته. ذكر في قصة الأعرابي سبق في الباب الذي قبل هذا الباب أن أتى به المؤلف رحمه الله في بيعة الأعراب، بيعة الأعراب على الإسلام والجهاد. ذكر قصة الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم بايع على الإسلام والجهاد، ثم أعاده مرة أخرى لاستنباط الأحكام. فأتابع الحديث الأول في الترجمة السابقة لبيان مبايعة الأعراب، وأن بيعة كل الأعراب ولغيرهم على الإسلام والجهاد. وفي هذا الترجمة أتى به المؤلف رحمه الله لاستقالة البيعة، وفيه أن من بايع على الإسلام ثم استقال فإنه لا يقال، لأن إقالته وسيلة إلى تركه الإسلام، ولا يعال أحد على ترك الإسلام. ولأن الأعرابي حينما استقال يريد أن يرجع أعرابيا، والرجوع كان سيرتد أعرابيا بعد أن كان مهاجرا من كبائر الذنوب، كان يتعرب ويخرج إلى البادية والصحراء ويترك الجمعة والجماعة. حيث جابر أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله وعك، وعك يعني حمى بالمدينة استرخمها، فلم يصبر لأنه لم يثبت الإيمان في قلبه، أسلم حديثا فلما أصابته شدة لم يصبر. فهو كما قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذا الأعرابي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلما أصابه وعك حمى لم يصبر، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني بيعتي، افسح بيعتي، لا أريد بيعة، أريد أن أرجع إلى أهلي، أترك المدينة، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، افسح البيعة. فأبى عليه رسول الله، ثم جاء في مرة ثانية فقال: أقلني بيعتي. فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبى لأن إقالته وسيلة إلى تركه الإسلام، ولا يعلى أحد عن ترك الإسلام. فخرج الأعرابي المرة الثالثة وترك النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من وديه كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. الكير هو النار الذي تحبى فيه الحديد والذهب حتى تبين صفاؤه. فقال إن من وديه كالكير تنفي الخبث، الخبث يخرج، وهذا من الخبث، الأعراب من الخبث الذي نفته المدينة. وهذا النفي لهذا الخبث نفي تدريجي، نفي جزئي، لأنه بقي في المدينة خبث منافقون ويهود وهؤلاء خبث، والنفي الكامل لخبث المدينة يكون في آخر الزمان إذا خرج الدجال وجاء، فإنه لا يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، ولكنه يجي إذا جاء قرب المدينة فينزل بالسرقة كما جاء في الحديث قرب المدينة، فترجف المدينة ثلاث ركفات، فيخرج إلى الدجال كل كافر وخبيث ومنافق، ولا يبقى في المدينة إلا الطيبون، لا يبقى في المدينة إلا الطيبون. وفي ذلك الوقت تنفي خبثها نفيا كاملا. أما نفيها لهذا العرب هذا نفي تدريجي، نفي جزئي. وقول تنصع طيبها أو ينصع طيبها، تنصع طيبها على فعل، وتنصع طيبها على طيب المفعول. نعم.